بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. نواصل حديثنا في التعليق على مختصر صحيح الإمام مسلم، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث 74، باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعض ما قضي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان ما يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الحياة، فكان يخلو بغالي قراءة يتحلم فيه وهو التعب الليالي هناك العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لابنها حتى فجأه الحق وهو في غار كرام، فجاء الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى دخل عنه الله، قال ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرك الخبر. قال: لقد أشهد على نفسي. فقالت له خديجة: كلا أكشف، والله لا يأتيك النار أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتسبق الحديد وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الطير وتبين على أنواع الحق. فانطلقت فيه خديجة حتى أتت به ورقة بن مرقل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان معاذ نصر الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل العربي ما شاء الله تعالى عليه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة: أي عمي، اسمع مني أخي. قال: ورقة يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وقال له: هذا الناقوس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أقول حديثا يثبت القوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مفجيا. قال ورقة: نعم، لم ينس رجل قط بما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
طبعا نحن هذا الحديث في آخر لقاءات كنا قرأنا الحديث وبدأنا في بداية السيرة، لكن الوقت أدركنا، وذكرت لكم أن هناك رواية إضافة إلى النسخة التي بين أيديكم، في رواية: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وفي رواية: فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. ذكرنا أولا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، سمى عند أهل المصطلح مصطلح الحديث بمرسل الصحابي. كيف مرسل الصحابي؟ هذا الحديث روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل عائشة رضي الله عنها شهدت هذا الحديث الذي ذكرته؟ كلا، لأنها ذاك الوقت لم تولد أصلا، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة وعمرها 9 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث قبل المهاجر قبل هجرته بكم؟ ب13 سنة. وبداية هذه القصة وهذا الخبر معنى ذلك أنه كان بداية الدعوة أول ما جاءه الوحي. لكن عائشة رضي الله عنها لم تحدث مثل أخبرني أبي أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت مباشرة. فهذا يسمى عند العلماء بالحديث المرسل، والمرسل هو الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحديث المرسل. فيسقط من أو يسقط من السند الصحابة، يسمى هذا الحديث حديث ضعيف. فالمرسل أحد أنواع الحديث الضعيف. أما مرسل الصحابي فلا يضر إسقاط الراوي بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد من المسموع المتصل إسناده. يقول عروة الذي يروي عن عائشة، عروة هذا هو ابن من؟ ابن أخت عائشة. من أختها؟ أسماء رضي الله عنها. فعائشة عروة يقول أو يروي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوج أو زوجة؟ ذكرت أظن هذا، أشرت إليه. أيهما أصوب أو أفصح؟ زوج. أن يقال للمرأة زوج الرجل هذا أفصح من أن نقول زوجة الرجل. ولهذا لا تجد في القرآن الكريم زوجة، إنما تجد زوج، مثل وأصلحنا له زوجه. هذا من هو؟ زكريا. حسن، زكريا عليه السلام قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجه، يعني زوجته. ومع هذا فلا شك أن كلمة زوجة صحيحة وفصيحة أيضا، وجاءت في أحاديث كثيرة، لكن الأفصح أن يقال بدون التاء زوج. أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. معنى فلق الصبح يعني مثل ضياء الصباح، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كانت هذه إرهاصات لنبوءته، فكان يرى في النوم رؤى فيراها بعد ذلك متحققة كما رآها في النوم تماما، كأنها فلق الصبح، يعني كأنها ضوءه، بمعنى أنها واضحة تماما. ما رآه في المنام يرى تفسيره في أرض الواقع واضحا جليا. قالت ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث. الخلاء هنا ما المقصود به؟ الخلوة، يعني أن يكون لوحده، أصبح يحب أن يجلس لوحده، ما يحب أن يخالط الناس. حبب إليه الخلاء، فأين كان مكان خلوته؟ غار حراء. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد. كلمة وهو التعبد هذا شرح وتفسير لمعنى التحنث، لأن كلمة التحنث معناها التعبد. فالتعبد هذه العبارة وهو التعبد هذه ليست من كلام عائشة ولا من كلام عروة، بل هي من كلام الزهري، الإمام محمد بن شهاب الزهري. فهو من باب يسميه العلماء الإدراج. هذه اللفظة كلمة وهو التعبد مدرجة من كلام الزهري لشرح معنى كلمة التحنث. قالت رضي الله عنها فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد. إذن كان يجلس ليالي كثيرة، وقولها أولات العدد يدل أنه كان يواصل الليل بالنهار. قالت قبل أن يرجع إلى أهله. من أهله؟ اللي هي خديجة. والأهل تطلق على شيئين، تطلق على الزوجة كما في الآية التي سمعناها قبل قليل، وأصلحنا أو عفوا في آية أخرى إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأضياف وصنع أو قدم أو حضروا إليه، قال الله عز وجل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. من أهله؟ زوجته، حتى لم يكن له أولاد عليه السلام، فذهب إلى زوجته. قال الله أهله، إذن أهل الرجل زوجته. والمعنى الثاني الأهل بمعنى والداه، بمعنى والديه وأقاربه وإخوانه، يسمون أهل أيضا، يطلق إذن على هذا وعلى هذا. قالت ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة. أليست خديجة هي أهله؟ إذن هو من باب التنويع في الكلام لا أكثر ولا أقل، فأهله هي زوجته هي خديجة، فذكرتها مرتين، يعني مرة بوصف ومرة بالاسم. الأولى قالت يرجع إلى أهله أي إلى خديجة، لأنه لم يكن عنده غيرها. ويتزود لذلك، كيف يتزود؟ يعني يأخذ طعام وزاد ما يحتاج من لباس، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن هو يجلس أياما ثم يرجع ويتزود ثم يعود إلى الغار. قالت حتى فجأه الحق، أي حتى فاجأه الحق. ما المقصود بالحق؟ يعني أمر الله وهو الوحي. حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. الملك طبعا معروف أنه من؟ جبريل عليه السلام. فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني هل معناه ما أنا بقارئ يعني أرفض أن أقرأ؟ لا، وإنما المقصود أنا لا أعلم القراءة، أمي. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، كلاهما صحيح بفتح الجيم أو ضمها. غطني معناها ضمني إليه، تخيل المشهد، يعني ملك بمثل وصف جبريل عليه السلام ويأتي في هذا المكان الخالي ثم يطلب منه شيئا لا يستطيعه أيضا، ثم يزيد على هذا أن يضمه إليه بقوة. غطني بمعنى ضمني ضما شديدا، ثم أرسله مرة أخرى، يعني ثم تركه. قال حتى بلغ مني الجهد، الجهد يعني المشقة والتعب شيئا كبيرا بسبب هذه الضمة إليه، ثم أرسلني بمعنى تركني، ثم أعادها. فقال في الأخرى اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. وهذا والعلم عند الله فيه إشارة وتلميح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيواجه شيئا شديدا في حياته الدعوية، فلا بد أن يكون على مستوى المسؤولية ويتحمل المشقة والتعب. لذلك كان ابتداء الدعوة إلى الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهزة القوية، فكأنها تنبيه له وتهيئة لنفسه، لأنه لابد أن يتحمل الشدائد ويتحمل الصعوبات. ثم قال ثم أرسلني فقال اقرأ. وهذه أول الآيات من القرآن الكريم، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع، تقول عائشة، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر هي عبارة عن اللحم اللي بين المنكب وبين العنق، هذه المنطقة، هذه اللحمة، هذه الرخوة، إذا الإنسان خاف وأصابه خوف تبدأ إيش؟ في الارتجاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارتجفت بوادره، ومنها قول كعب بن زهير الشاعر لما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، فأصبح يعيش في أو يختفي من الناس ولا يظهر إلا في الليل أن أصبح دمه مهدورا فخاف، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه وقال لقد أقوم مقاما، يصور حالته، يقول أنا الآن فيه من الرعب والخوف الشيء العظيم اللي بين يديك يا رسول الله، لقد أقوم مقاما. لو يقوم به يرى ويسمع ما لو يسمع الفيل، لو كان مكان فيل لظل ترعد من وجد بوادره، إن لم يكن من رسول الله تنويل، إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول، صلى الله عليه وسلم. فيقول رجعت بها وترجف بوادري، يعني خوفا، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، زملوني بمعنى غطوني، يعني ضعوا علي اللحاف والغطاء، فزملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف إلى أن هدأ عليه الصلاة والسلام لهذا المنظر المرعب الذي رآه. ثم قال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، أي خديجة، أي ما هي؟ هذا الحرف ما هو؟ نعم حرف نداء، وحروف النداء خمسة، الهمزة كأن تقول أخديجة، وأي، أي خديجة، وهذا هذان الحرفان الهمزة وأي هي لنداء القريب، لنداء القريب، وأيا، أيا خديجة، وهيا، هيا خديجة، هذه أيضا من حروف النداء لكنها للبعيد. بقي عندنا حرف واحد وهو يا، وهذا يصلح للقريب وللبعيد. أي خديجة مالي، استغرب أن يحدث هذا، وأخبرها الخبر بما حصل لها، وقال صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت من الموت. فقالت هذه الزوجة الصالحة تطمئن زوجها وهي تعرف من هو، هذا في الجاهلية كان، قالت كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على لوائب الحق، اللهم صل وسلم. هذا وهو في الجاهلية قبل الإسلام، هذه أخلاقه، فماذا تتصور أن تكون أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، تحمل الكل يعني تنفق على الكل، والكل هو الثقيل، ثقيل يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، إما ثقلا حسيا أو ثقلا معنويا، ثقلا حسيا كان يكون مقعد مثلا إنسان ما يستطيع أن يقوم بحاجات، أو ثقل معنوي بمعنى أنه لا يستطيع أن ينفق على نفسه لفقره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمله، يعني أنه ينفق عليه. وتكسب المعدوم، المعدوم هو الفقير، تكسبه بمعنى تعطيه فيصير عنده كسب، يصير عنده مال، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، تقري من القرى، والقرى كما تعلمون هو طعام الأضياف، فأنت يا رسول الله تقري الضيف، تعطي الضيف، تحسن إليه، وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، والمقصود أنك يا رسول الله تعين الإنسان الذي وقع في النائبة في الكربة، تعينه على أن يتخلص من كربته، تساعده إن كان مثلا وقع في دين ساعدته، إن كان محتاجا لأن تحمل متاعا له حملته، إن كان مريضا اعتنيت به وعدته، تحاول أن تخفف. ولكن قالت نوائب الحق، لأن هناك نوائب تحصل للإنسان وبلاء لكن شر ليست خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين عليها، إنما يعين على نوائب الحق، المصائب التي كانت للإنسان بسبب أنها نوائب حق، بمعنى أنها ليس فيها ضرر بالآخرين. فهذه صفاته صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله هذا الحديث في الأسبوع القادم فيما دار من الحديث بين ورقة بن نوفل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.